بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 73 من شرح نظم الرسالة. إن أنفذت مقاتل الخمس ولا بأس لمضطر بميتة بلاء. إن أنفذت مقاتل الخمس، هذا متعلق بالكلام اللي سابقه قدمناه في الدرس الماضي. ولا بأس لمضطر بميتة، قال علينا حد المضطر خاف على نفسه الهلاك، إن هذا لا بأس له، معناها لا حرج عليه ولا إثم في استعمال الميت، فله ذلك. شبع منها وتزود، معناها جائز يشبع منها وليس فقط ما يسد الرمق، وجائز المولد تزود منها يرفد معها شيء منها من لعله ما يجبر غيرها. فإن يستغني يطرحها، إن يستغني عنه ويجبر غيرها يطرحها ويزرقها عنه وتعود إلى حرمتها. وينتفع من إهابها بالدبغ، قال علمنا حرمة الميتة الواردة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، إن هذه لا تعم جميع أجزاء الميتة، بل يجوز له الانتفاع من إهابها أي من جلدها، لكن بشرط الدبغ، لأن يدبغها بما يزيل الرائحة والرطوبة ويمنعها من التحلل. إلا في الصلاة والبيع، هذا الجلد اللي مدبوغ ينتفع به في اليابسات كاملة، كيف الحبوب وغيرها، وكيف يتم يتفرش يفترش هذا الجلد، وكذلك في الماء. إلا في الصلاة والبيع، غير ما يجوز الانتفاع به في الصلاة والبيع، معناه ما يقدر يصلي عليه، به اللي الدبغ لا يطهر الجلد عند المالكية طهارة شرعية، وإنما هي طهارة لغوية. وكذلك ما يجوز بيعه، اللي هو نجس حكما، نجاسات لا يجوز بيعها. جاز جلد سبع بالذكاء، يعني السبع بسكون الباء وهي لغة في السبع، اللي هو السبع، كان السبع والحيوانات كاملة اللي يكره أكلها، على أن جاز الانتفاع بجلدها بالذكاء. حد ذكى هذا بحى بنية أنه لا ينتفع بجلودها، والله بنية انتفاع بلحومها على قول ويدخل الجلد معه، هذا جائز. جائز جلد السبعين بالذكاة. وقف هنا على الصلاة والذكاة بالتاء، هذه لغة فيها. وصوف ميتة وشعرها، كذلك جائز الانتفاع بصوف الميتة وشعرها، لقوله تعالى ومن أصوافها وبارها وأشعارها أذاذ ومتاعا إلى حين. والصوف الشعر اللي في الضأن، والشعر اللي في الإبل والأرانب والقنافذ، هذا قال الوبر، واللي في باقي الحيوانات قالوا شعر، كما قال بعضهم لإبل وأرنب قنفذ وبر، والصوف للضأن وللباقي الشعر. وما ينزع في الحياة ليس مولما، قال علينا الشيء كامل ينزع من الداب في الحياة ولا يكون مؤلما لها، على أنه جائز الانتفاع به، كيف الشعر والصوف وزغب الريش هذه تنزع إذا جزت تنقلع، ولا يكون فيها ألم للدابة. ولا يكون لبنا، معناها باستثناء اللبن، لا يكون، هذه من أدوات الاستثناء بمعنى إلا، كما قال ابن مالك واستثنى ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. وقد ندب غسلا، هذا الشعر والصوف إذا جز من الميتة هذا مندوب غسله، إلا إذا تيقنت نجاسته فيكون غسله واجبا. وأصل ريشها الرطب اجتنب، قال علن الزغب اللي يعود في الريش هذا جائز الانتفاع به من الميتة والله من الدابة الحية. وأما أصل الريش اللي الرطب هذا يجتنب، معنى علن قصبة الريشة هذه من الميتة هذه تجتنب. كقرنها والظلف والناب، كذلك القرن ملي يجتنب منها، والظلف، الظلف للبقرة والشاة والظبية، كالقدم للإنسان والخف للبعير والحافر للفرس. والناب هذه تجتنب كاملة. وقد كره ناب الفيل، قال على ناب الفيل أن الانتفاع بها مكروه، وهذا قول، والخلف الطرأ وفيها خلاف، فهم قول آخر الانتفاع بها حرام، فهم قول أنه ما هو مكروه. وما يموت فيه ماله دم من مثل سمن الذائب المحرم. قال علينا أي طعام مائع مثل السمن والزيت واللبن وغيرهم، أي طعام مائع هذا إذا مات فيه ماله دم، معناها حيوان له دم ذاتي والله سقط فيه ميتا، هذا يتنجس ذاك الطعام وبالتالي يعود استعماله محرم فيجتنب. واستصبحا به بغير مسجد جائز الانتفاع به في بعض الحالات، من هذا اللي ذكره وهم أعلنوا في العاد مثلا زيت متنجس يجوز الاستصباح به، معناه حد يعدل منه مصباح يوقده في غير المسجد، وأما في المسجد لكن ما هو جائز به لله يعود فيه دخان في المسجد، ودخان نجس نجس وبالتالي ما يلا يدخل في المسجد. ولتتحفظ منه حالة حد استعمله في غير المسجد يلا يعود متحفظ منه خوفا أن يصيب بدنه أو ثيابه. ولتجتهدي إن كان جامدا في طرحه، هذا اللي ذكرنا في الطعام اللي مائع وسقطت فيه نجاسة، وما إلى عاد الطعام جامد كيف تدقيق والله ورز ومات فيه شيء نجس، هذا يتحفظ كان جامدا في طرحه، معناه يلا حد يقلع عنه هيك النجاسة وما حولها، يجتهد في نزع النجاسة وفيما حولها من الطعام. ولتجتهدي إن كان جامدا في طرحه وما من حوله اللي هو هذا الساقط في الطعام، بحسب الظن ارتمى، معناه يرمي منه ما ظن على أن وصلت النجاسة. سحنون وإلا أن يطول فيه مقامها بحيث تستوفيه. قال سحنون وهو أحد أئمة المذهب المالكي على أن هذا بشرط لا يطول مقام النجاسة في الطعام، وأما إن طال مقام النجاسة في الطعام ذاك لا ينزرق كامل، بل يعود حينئذ غالب الظن على أن النجاسة عمت انتشرت في الطعام، لتعود استوفت الطعام وعمت عليه. بارك الله تعالى بنا وبكم.